السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يرد بعض الجهات قوانينها الموظف والطالب والرياضي في اللباس وعادات أخرى حكم باعتبارنا حالات ضرورة. لا، الأمر فيها على مجالين: مجال أن يكون الذي فرضه ذلك القانون مخالف للشريعة بالإجماع متفق عليه، فهذا لا سبيل لقبوله من المسلم قط، وإن فعله فهو عاص. وعلى الأمر الثاني أن يكون القول بحرمته أو يخاف من أن يؤدي إلى مفسدة أخرى، أو القول بحرمته عند جمهور العلماء عند المذهب الذي يعمل به ذلك الموظف، فحينئذ يكون ما بين قوي إيمان يرفض ذلك ولا يرضى به ولو أن يخرج إلى أي وظيفة أخرى، ومن ترك شيئا لا يعوضه الله خير منه، ما بين يكون أقل منه في ضعف الإيمان، أو يترتب على الأمر دفع مضرة أو جلب منفعة مهمة شديدة أو وجود ضرورة، وحينئذ يقبل مثل ذلك المختلف فيه على أن يستشعر الضعف والنقص ويجدد توبته إلى الحق جل جلاله وتعالى في علاه. أما ما كان مجمعاً عند المعتبرين من أئمة دين الله تعالى على تحريمه فلا سبيل إلى قبوله من أي جهة كانت، حكومية أو أهلية، في أي مؤسسة وفي أي نادي وفي أي حركة. وترك الأعمال والوظائف هو الواجب على ذلك المؤمن ويعوضه الله خيرا منها. المضاد للالتزام بالاقتداء تكون من داخل الأسرة وخصوصا من أحد الأبوين، فيكون التصرف بالاقتداء والتبعية، وهو أن لا نجرهم على ذلك وأن لا نغلظ لهم القول وأن لا نظهر العناد وأن لا نرضخ لأمر مجمع على تحريمه، وأن نقول كما أمرنا القرآن وجاء في سنة سيد الأكوان يقول إن جاهداك على أن تشرك بي، ما هو على مجرد الذنوب الصغير والكبائر لكن على أكبر الكبائر، وإن جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. كذلك فيما تقدم الكلام عنه من المجمع على تحريمه وعدم المجمع على تحريمه يأتي فيه الاعتبارات نفسها أو ما يشابهها، ومع ذلك أيضا علمنا ما أرسلت أسماء بنت أبي بكر أن أمها قدمت مشركة إلى المدينة المنورة وهي تطمع في بر ابنتها وصلتها، قالت أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك صلى الله عليه وسلم، وهي لا تريد الإسلام ولكن تريد تحصل رفد ورفق من ابنتها، فسألت ابنتها رسول الله فقال نعم صلي أمك. وسمعنا إذن ما قال سيدنا سعد بن أبي وقاص لأمه: أطلبي ما شئت أعمله لك، أما هذا وهو الكفر بمحمد فلا، والله لو كان لك 100 نفس إلى نفسك وخرجت أمامي واحدة بعد ثانية ما تركته دين محمد ولا كفرت به صلى الله عليه وسلم. فبهذه السنة وبهذه نتعامل مع الوالدين ومع غير الوالدين، ومع الوالدين باعتبار في الكتاب والسنة لزيادة في مراعاتهما وإكرامهما وبرهما، وكل ذلك لا يوقعنا في التخلي عن واجباتنا ولا مهماتنا ولا في الرضا بمحرم ولا في فعل مجمع على تحريم قط كائنا ما كان. ومع ذلك فلنا أسلوب يهدينا الله إليه إذا صدقنا معه في التدرج وحسن البيان ولباقة المعاملة، يؤدي إلى صلاح الأسرة بكلها أو استقامة الأمر على السنة الشريفة في البيوت وفي الأسر. ويهدي الله لنوره من يشاء، وقد يرحم الله أهل بيت بصبي فيهم أو بشاب فيهم أو بامرأة فيهم أو بعجوز فيهم أو بشائب فيهم أو بكهل فيهم واحد، ويرحم الأسرة كلها به ويدفع عنهم شرا كثيرا. وقد يجمع الله في الأسرة أعدادا متعاونين على البر والتقوى وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت الله قلوبنا وأقدامنا ورزقنا حسن المتابعة للمتبوع الأعظم من جميع البرية حبيب الله الأكرم محمد ابن عبد الله خاتم النبوة والرسالة. أقرأوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب رسالة المعاونة والمظاهرة والمعازرة للراغبين المؤمنين في سلوك طريق الآخرة للإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى رضي الله عنكم. ومن السنة لبس العمامة، وليس من السنة توسيع الأكمام وكبر العمايم، وعليك ألا تنطق إلا بخير، وكل كلام لا يحل النطق به يحرم عليك الاستماع إليه، وإذا تكلمت فرتل كلامك ورتبه، واصغ إلى حديث من حدثك، ولا تقطعن على أحد كلامه إلا إن كان من الكلام الذي يسخط الله كالغيبة، واحذر المداخلة في الكلام، ولا تظهر لمن حدثك حديثا تعرفه وأنك تعرفه، فإن ذلك مما يوحش الجليس. وإذا حدثك إنسان بكلام أو حكى لك حكاية على غير الوجه المنقول فلا تقول له ليس كما تقول ولكنه كذا وكذا، فإن تعلق ذلك بأمر الدين فعرفه الصواب برفق.
برفق. آخر الكلام يتعلق بالمسائل السابقة، وعسى أنكم في خلال الليلتين الماضيتين واليومين الماضيين أقمتم سنة تسمية الله في ألبستكم وأطعمتكم وأشربتكم ودخولكم المنازل وخروجكم منها، فهي سنة أميتت، ويرجى لمن يحييها أن ينال أجر 50 شهيد أجر 100 شهيد أجر شهيد على الأقل إذا أحيى السنة التي أميتت. فعندما أكلنا ومشاربنا وألبستنا نحيي سنة بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم كما هي عند وضوئنا وغيره وما شرعه الله لنا. وتقدم الكلام من عظيم الأثر لها، عظيم الأثر الكبير لهذه السنة، حتى تكون حائلة بيننا وبين المتربصين بنا ممن هم أعدى على الحقيقة لنا، وهم الشياطين الذين مهمتهم إغواؤنا. فالفصل بيننا وبينهم وكفهم عنا وردعهم بواسطة البسملة، ما أيسرها وما أسهلها وما أكثر تهاوننا بها وغفلتنا عنها، أن نسمي الله تبارك وتعالى في ألبستنا وأطعمتنا وأشربتنا ودخولنا المنازل وخروجنا منها، وعند منامنا وقيامنا من منامنا، وباسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه، ومختلف أحوالنا من دخولنا المسجد وخروجنا من المسجد وما إلى ذلك. وكذلك تحرير النيات في دخولنا البيت، في مجالستنا مع الأهل، في أكل عشائنا، في منامنا، في قيامنا، وما أحسن أن يكون في السحر قبيل الفجر، ومشاركة المستغفرين بالأسحار المقتدين بالمختار صلى الله عليه وسلم. ونياتنا في خروجنا من البيت للمدرسة، لعمل، لوصاة لأهلنا، لغير ذلك، في مشينا في الطرق، وفي ما ينازلنا ويلاقينا من الأحوال في خلال اليوم والليلة، ينبغي أن نتحرى النيات. ذكر لنا نموذج من النيات في لبس الثياب، من ستر ما أمر الله بستره من العورة التي أشرنا إلى أن فيها تفصيلا في فقه الشريعة الإنسان وحده والإنسان مع الإنسان والرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة والمرأة مع المحارم والمرأة مع الأجانب والمصلي في صلاته ذكر كان أو أنثى ما الذي يجب ستره في شريعة الله تبارك وتعالى. كما أشرنا إلى مهمة أن لا نصير في الإمعات إلى تبعية الموضات التي تهتك ستر حيائنا وحشمتنا وقيمنا، وأن نكون أتباعا لكل ناعج، ومن العاري على الأمة أن يتحكم في لباساتهم وأزيائهم مشرك أو فاسق أو كافر، كل ساعة يظهر لهم نوع من الأنواع يغريهم به ويتهافتون على شرائه بأغلى الأثمان وعلى استعماله، وكأنه نبي من الأنبياء جاءهم بأمر يحوزون به سعادة أبد، وما هو إلا فاسق من الفساق يخدش قيمهم ودينهم وهم يمشون وراءه كالعميان والعياذ بالله تبارك وتعالى. فعلمنا أن المسألة متعلقة أيضا بمبادئنا، لم يخلقنا الله هينين عليه معرضين لتبعيات أهل الغفلة والأهل البعد والأهل الزيغ، ومن ذلك فيما يتعلق باللباس، وكثير ما وقعت فيه المغالطة، وذكر فيه نيات ستر العورة، وذكر فيه البداية باليمين، وذكر فيه في اللبس وفي النزع البداية باليسار، وذكر فيه ما يتعلق بالنسبة للإزار للرجل ومثل القميص، وذكر الإزار والقميص أنه غالب استعمال عامة المسلمين. السراويل وجدت في ثيابه صلى الله عليه وسلم ولكن لم تكن تظهر عليه ولم يخرج بالسراويل، وإنما كانت تحت الإزار كانت تحت القميص، وجاء في ذلك أيضا بعض الأحاديث في مسند الإمام أحمد وغيره من كتب السنة في استعمال السراويل تحت الأزر وتحت القمص، وكان ذلك من جملة الفوارق في العادة والعرف ما بين أهل الكتاب بعض أهل الكتاب وبين المسلمين، أن أولئك لا يتزرون ويخرجون بالسراويل مباشرة ظاهرة، وكان المسلمون في مخالفتهم يستعملون السراويل تحت الأزر أو تحت القمص تحت القميص أو تحت الإزار. وعندنا في السنة أن أحب اللباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما بجينا بعقلي ولا أنت بعقلك ولا حد شرقي وغربي يقول لك أحب كذا، أحب اللباس إلى سيد الناس إلى محبوب الرب القميص، فكان هذا أحب اللباس إليه صلى الله عليه وسلم، من جملة التي يتداولها الرجال من الألبسة. وأشرنا إلى أن موضوع اللباس جائم في الشريعة المطهرة بتحليل وتحريم وندب وسنة وكراهة وإباحة، وننزل الأشياء منازلها، وكما أننا لا نجعل اللباس كل شيء فكذلك جميع شؤون الدين ما كل شيء منها كل شيء وفيها مهم وأهم، ولكن لكلها دلالات ولكلها علامات، والمهم أننا نحفظ الأصل ألا نكون إمعات لمن هبط ولمن سقط، وأن نحفظ كرامة وشرف التبعية للحق بالتبعية لرسوله الأصدق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك ما جاءنا من أن المرأة، وهنا يجب أن نتفقد من تبعيتنا للنبي محمد، نتفقد ألبسة أخواتنا بناتنا زوجاتنا خالاتنا عماتنا أسرتنا في البيت، وكيف يخرجون من البيت وفي أي الأزياء وكيفية اللباس، وذكرنا بما جاء من أن للمرأة إرسال ثوبها على الأرض من كل ناحية قريبا من ثلثي ذراع، ويكون الثلث ما بين الكعب إلى الأرض، فيصير مجموع ذراع المشار، لأن المشار في السنة تنكشف أقدامنا قال فذراع، ذيل المرأة شبر، قلنا ربما انكشفت أقدامنا قال فذراع لا يزدنا عليه، وعرض عليه أنهن يمشينا بالثياب مسبلة على الأرض فتمر أقدامهن على النجاسة فتعلق النجاسة بالثياب، فما قال ارفعنا ثيابكن ولكن قال يطهرهما بعد، يعني ما دامت النجاسة يابسة فإنها بالمشي الآخر تخرج وتنفصل عن الثوب والثوب يعود إلى طهارته، الجاف بجاف ما ينجس بلا خلاف. فإذا كانت رطبة فتحتاج إلى الغسل ويتنجس الثوب، وإلا فلم يقل ما دام تخاف من النجاسة رفعن ثيابكن، ولكن قال يطهره ما بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونعرف شرفنا بمثل هذا وشرف نسائنا صغار أو كنا أو كبار أن يكن مقتديات بالمختار أطهر الأطهار من جميع البرية عليه الصلاة والسلام. وأي شرف فإن شاب واحدة فرنسية ولا بريطانية ولا روسية ولا أي شرف، إيش من شرف هذا؟ إيش من شرف؟ إيش من شرف؟ إيش من شرف؟ خسة ودنا إيش من شرف؟ لكن لعب العقول لعب المشاعر ولا حسيس حرفها وصرفها وضحك عليها. الله يحفظ علينا عقولنا وأدياننا، يحفظ علينا وعينا وفهمنا ويرفعنا عن الأمعية والتبعية للساقطين والهابطين. وعلمنا أنه لا والله لا متبرجة بتبرجها تزكو معرفتها ولا تنمو معلوماتها ولا يحسن أداؤها للعمل، بل العكس هو الصحيح اللي يحصل غير ذلك، تفسد في المجتمع تضر نفسها وتشغل نفسها بغير المهمة الأساسية التي تعملها حتى في عمل دنيوي، حتى عمل دنيوي آخر تشغل نفسها بهذا. وهكذا لقي بعض المسلمين نصرانية في بعض أدغال أفريقيا، ثنتين من خارجات إيش اللي يجيبهن إلى تلك البلاد رغبة في نشر دينهم باطل وضلال، لكن تخرجت من الجامعة. أيوة لما تخرج من الجامعة إيش تبغى؟ سنتين نذر لخدمة يسوع المسيح في الناس مشان نشر دينه. عندنا صار على باطل كذا، لما تخرج عندنا من الجامعة يقول بغى الوظيفة عند الحكومة أهم شيء ولا شركة كبيرة، سنتين ينشر الدعوة فيه مسلم صاحب حق ونشره للدعوة يقرب إلى الله ما يفكر فيها الحين. إيش الذي حصل من نصراني كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم أجاب عن الله معرض النار، تتبرع سنتين لخدمة وتروح في بلدان لا فيها كهرباء لا فيها مكيفات لا فيها وسائل راحة وتقضي سنتين كاملة من أجل الدعوة إلى النصرانية. أيوة لقيهن قدن خارجات رجعن في المطار قضين سنتين، لكن واحدة محلوق شعرها يسأل ليش تحلق شعرها، قالت المهمة اللي جيت إليها في البلد بيأخرني شعري عنها في كل يوم نصف ساعة، بيأخذ مني شعر من شان تغسيله وتمشيطه وصلاحه بيفوت علي نصف ساعة، أنا بعلم فيها جماعة من النساء النصرانية بدل ما أقعد نص ساعة أنا والشعر. فحلقت الشعر قد خلت السنتين شعرها محلوق نهائي لأجل القيام بالمهمة، خلاص لباطل وللضلال ولكفر. فعجب لمؤمن بالله وبرسوله ما يجد الشعور حول هذا الإخلاص ولا كيفية قضاء الوقت في خدمة هذا الدين وخدمة المسلمين. اللهم حول أحوال المسلمين إلى أحسن حال. ذكرنا بكل ذلك وذكرنا بالمقاييس في القمص والتحريم الإسبال للرجل وعدم الإسبال حتى في الكم وحتى في العذبة حتى في الرداء كذلك اللي يخرج عن الركبة يكون من الإسبال في الرداء، فليخرج عن السرة يكون من الإسبال في العذبة، فكله يتجنب كل مظاهر الخيلة تتجنب في هذا. حتى في اللباس لنا فيه فن لنا فيه ذوق لنا فيه ثقافة إيمانية قرآنية محمدية نبوية شؤونها ماشية في محكمة القيامة، ما عندهم شيء من مثل هذا، لكن الله شرب به المؤمنين فليعرفوا تشريف الله لهم. ثم ذكرنا بذكر يحول بين أعين الجن ورؤية عوراتنا عند الحاجة لكشف العورة، وهو وارد ويروى في حديث ستر ما بيننا وبين أعين الجن بسم الله الذي لا إله إلا هو، فيقول ذلك عند الحاجة. ثم ذكر لنا من السنة لبس العمامة، واحدة من جملة اللباسات التي أحبها صلى الله عليه وسلم والتي استعملها صحابته والتي وصف الملائكة بها. وجاء فيها عدد من الأحاديث الشريفة. ثم إنما تكون من بعد المبلوغ أو بعد سن الرشد أو بعد تزوج الإنسان، فلا تعمل للأطفال والصبيان العمائم، لأن ذلك لا يتناسب مع مكانة هذه السنة وقدرها، لا يكون للأطفال، وإنما يكون تعويدهم عليه أو استعمالهم إياه من بعد البلوغ أو من بعد سن الرشد، ما بعد 15 ما بعد 18 من العمر، وخصوصا في مثل الجمعة، في مثل الجمعة وحضور الجمعة. ثم ما كان من مجامع المؤمنين، وقد عهدنا في بلدنا كذلك في بلدان كثيرة في العالم الإسلامي مثل سنة العمامة منتشرة بين الناس من حين ما يبلغ أحدهم سن الرشد أو سن الزواج، منتشرة بين الناس بمختلف قبائلهم ومهنهم، إلا أنها تتميز من واحد إلى آخر. عهدنا هذا في بلدنا وهو موجود في كثير بلاد المسلمين، فتجد هذه السنة منتشرة من العالم والعابد والتاجر والمزارع والبنا وأصحاب الحرف الأخرى، إلا أنها هيئاتها تختلف من واحد إلى آخر، فتميز أهل العلم بما كان أقرب للهيئة النبوية في السنة، والكل تشمله تبعية النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال العمامة على وجه العموم. تختلف بعضها في الألوان وبعضها في طريقة اللف وربط من هذا إلى هذا، ولكن الكل بالعمامة. والعهدنا الناس الذي عرفناهم في صغرنا كلهم موجود عندهم هؤلاء العمائم، المزارعين والبنائين والتجار ومختلف الناس، ويمشون بعمائمهم في الغالب وغالبهم. ومنين جاء هذا؟ ما هو بإيحاءات حضارية على قولهم ولا بإيحاءات شرقية ولا غربية، من آثار أنوار رب المشارق والمغارب بتعليم سيد أهل المشارق والمغارب أطيب الأطايب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فتأثرت مجتمعات المسلمين بنبيه، وهذا أمر طبيعي وصحيح وقويم أن تتأثر مجتمعات الإسلام بنبيها الذي أرسله الله إليهم وآمنوا به. أما مجتمعات الإسلام وتتأثر بشرقي وغربي ما ركع للا ركع ولا آمن باليوم الآخر، هذا أمر غريب 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 جدا غريب جدا غريب. ولكن بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى ليل ما هو للي يقول راعي العصر. ايش راعي العصر؟ يعني راعي العصر اقع مع تبع ذليل واترك تنزيل ووحي وشرف، هذا المراعي للعصر عندك؟ راعي عصري بأصدق في حسن البيان وانقاذ الناس الى ما هو هذا المراعاه؟ ها بستعمل الاساليب الطيبه في اخراج الناس من الظلمات الى النور، هذه مراعاه العصر؟ ما هو مراعاه العصر قاعد تبع من الأتباع الرعاع السفلة لأي سافل، استغفر الله العظيم، ما هذا مراعاة هذا اسمه استعباد واستخفاف لا يقبله العاقل. فيقول من السنة لبس العمام، وخصوصا في مثل الجمعة ومثل العيد وفي بعض الأوقات. وليس من السنة توسيع الأكمام بكثرة ولا كبر العمائم، فإن غاية ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ما بين 10 إلى 13 ذراع طول عمامتي، ولم يزيد على ذلك، قد يكون أقل من ذلك، فلا يزيد على هذا ويبالغ فيها ولا ينقص. ولهذا لما تولى مرة بعض اللي يسمونه المهدي في السودان، الحكم هناك أثر على السودانيين في استعمال العمائم، صاروا كلهم يستعملون العمائم، وكانت استعمال أيضا بكمية لا بأس بها تقرب من السنة في الدراع، من 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 غاية ما ورد في السنة في الدراع قريبا من تلك الأذرع أو دونها، وكلهم يستعملونها، فصار الشعب كله متأثر لما حكمهم حاكم قوي الاتصال بالدين وأثر عليهم، فتأثر الشعب كله وبقي زيهم الرسمي هو ذلك. وعلى كل الأحوال هذا غاية ما ورد في الكبر، وإن مع ما ورد في حديثنا أن بكل كورة درجة في الجنة، بكل كورة يعني لفة طية درجة في الجنة، فلكن ما يتجاوز هذا الحد الذي ذكر. ولذا لما نبه بعض الصالحين عارفين وقد تولى القضاء في بعض البلاد وكبر عمامته زيد، فرأى الحبيب صلى الله عليه وسلم فعاتبه على 3 خصال منها تجاوزه الحد في كبر العمام وتكبيرها بعد القضاء وليس مناسب تولي القضاء لكبر العمام، ثم عتبوا على قوله أن عبارتي أفصح وأوضح من عبارة الإمام النووي، وثالث حصل فقال يا رسول الله أما العمامة بصغيرها وهذا اللفظة راحت عليه استغفر لي فيها وانتشرت في نسخ ليست عندي، أنا بصلح من النسخ اللي عندي، ولكن النسخ التي انتشرت من الكتاب راحت هنا وهناك. فالقصد أن نعلم في مثل هذه السنة ذلك التوسط، وقد ذكر عندنا فقهاء الشريعة أن الاستهزاء بأي سنة من السنن يوقع في الردة والعذبة وفي الكفر، حتى قالوا إذا عبر عن عمامة أحد العلماء قال عمامة عالم استهزاء يتعرض بهذه الكلمة للخروج من الدين والعياذ بالله تبارك وتعالى، فلنعظم ما عظم الله جل جلاله وتعالى في علاه، ولنتب من تعظيم قصات المقصوصين عن الخير وحلاقات لمحلوقي الدين، ونقوم نعظمها استغفر ربك اكتب لك هذا، ليست فيها عظمة ليست فيها كرمة، ما لك هكذا أنت صاحب إيمان ودين تعظم شيء ساقط حقير ربما يؤدي إلى سوء المصير بالتشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يقول وكذلك لا يبالغ في صغرها، لا يبالغ في كبر عمامه ولا يبالغ في صغرها، يخليها لا هي عمامه ولا ما هي عمامكم. ولهذا يقول بعض أهل الفقه إن أقلها العمامة 4 أصابع في عرضها، 4 أصابع في العرض، ووسطها شبر، وغايتها إلى ذراع. وأما هذه 10 و13 ذراع يصلحها بهذه الصورة في العرض، وأما أقل من 4 أصابع هذا قدو كان اسمه بعض العلماء عندنا ينتقد هذا التصغير الزايد، يقول أمصور على اللهجة العامية عندنا، مثل أمصور هذا الأمعاء حق الحيوان يخرج منه كما الأمعاء، وتصلح لك عمامة مثل الأمصور، يعني لا تبالغ في تصغيرها ولا تبالغ في تكبيرها وكن على الوسط. ثم ذكر لنا اتباع النبي في النطق، النطق الكلام، وما رؤية تقوى إنسان في لسانه إلا رؤية ذلك على جميع أعضائه وأعماله، تقوى اللسان. ألا النبي يقول صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله، كف عليك هذا وأمسك بلسان نفسه، انتبه من لسانك، قل لا تنطق إلا بخير، لأن كل كلام ابن آدم عليه لا إلا ذكر الله وما والاه، وكل كلام لا يحل نطق به يحرم عليك الاستماع إليه، ما هو النطق به حتى لا تستمع إليه، لا تستمع إلى غيبة، لا تستمع إلى نميمة، لا تستمع إلى بذاءة في الكلام أو ترغيب في معصية وما إلى ذلك، ما حرم النطق به حرم الاستماع إليه. وإذا حدثك إنسان أصغي إليه فذلك من السنة، ما تقطع على أحد كلامه، إلا إذا كان كلام يسخط الله وغيره، هات كلام ثاني وخرجه منه. وحذر المداخلة في الكلام، وإذا تكلمت رتل كلامك ورتبه اقتداء بالنبي محمد الذي كان يستطيع العادة أن يعد كلماته صلى الله عليه وسلم، وكان كلامه واضح وبين ومختصر. الله أكبر الله أكبر. اقرأ بعده. بعد ذلك يقول لك الكلام إذا حكى لك أحد حكاية تعرفها وأخبرك وأخبرتها، فلا تظهر له أنك قدك تعرفه، مراعاة لخواطر الناس، راعي خواطر المسلمين. قال له يفرح أنه أفادك هذا المعلومة، أفادك هذا الخبر، قد أنا داري بهذا، أنا أعرف عبد الله دريتها من زمان، قد كم من واحد قال لي، لا حول، من علمك هذه الألفاظ؟ ضبط لسانك، اقتد بمحمد. شوف التبعية، إذا وصلت لسانك يعظم شأن لسانك، حتى الكلمات الطيبة اللي ينطق بها الناس على قدر متابعتهم للنبي محمد يتضاعف ثواب. لسان قوية في المتابعة للنبي ذكرها مش مثل ذكر غيرها، تهليلتها مش مثل تهليلة غيرها. كل من كان أقوى في الاتباع ثوابه أعظم وأثره عند الذكر أكبر وأجل، وهكذا. فضبط لسانك وقوم لسانك. قال من كان يوما بلا واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. ثم إذا جاب كلام على غير وجهه واخبر ما هو صحيح، قال إذا لم يتعلق بالدين ولا في ضرر على مسلم سكت ساكت، خلوه وإيش يضرك؟ من قال لك أنت بله بليد ما تعرف هذا؟ ما هو كذا. وبعضهم يصلحون مصايحة على كلام ما يتعلق بالدين ولا يضر حد، يقول لا إلا قال لا ما قال أبدا، رفع يده قال لا ما رفع يده، قال رفع يا الله رفعه ولا ما رفعهش علينا دلين، خلوا يقول ما دام ما يتعلق بالدين ولا يضر أحد من المسلمين خلوا يقول ومشيت المسألة. لكن إذا تعلق بأمر الدين قال علمه برفق، ورد عليه هاته برفق، بلا مصايحات ولا مزعطات. هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لا لم يبعث لعانا ولا طعانا ولا صخابا في الأسواق. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، وكان مجلسه مجلس حياة وحلم لا يغتاب فيه الناس، تؤبن فيه الحرم، الحرم المحرمات تؤبن. وهكذا اقرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإياك والخوض فيما لا يعنيك وإكثار الحليف بالله. وإياك والخوض فيما لا يعنيك وإكثار الحليف بالله، ولا تحلف به تعالى إلا صادقا عند الحاجة، واحذر الكذب بجميع أنواعه فإنه مناقض للإيمان. وإياك والغيبة والنميمة والإكثار من المزاح، واجتنب سائر الكلام القبيح، وأمسك عن رديء الكلام كما تمسك عن مذمومه، وتفكر فيما تقول قبل أن تقول، فإن كان خيرا فقل وإلا فاصمت. وقال عليه الصلاة والسلام كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. وقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ قال خيرا فغنم، أو سكت عن شر فسلم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها بعد من الثريا.
كل هذه النقاط اللي ذكرها متعلقة بالكلام وضبطه على قدم الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لا تخذ فيما لا يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا، كثير مما لا يعنينا يأخذ أوقات مننا ويأخذ فترات ويأخذ جهد مننا وذهن ونحن في غنى عنه، فلنشتغل بشيء ينفعنا في ديننا ودنيانا، ونقتدي بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقد يجلس المجلس بين أصحابه يتكلمون وهو ساكت، ربما يتذكروا شيء من أخبار مشهورهم، فإذا كان أمر فيه ضحك ضحكوا يتبسم معهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا فينبغي أن نقيم قدم الاتباع فيما يتعلق باللسان، ونتجنب غيبة الناس أو أن نحلف بالله تعالى، حتى صادق إلا عند الحاجة، إذا كان حاجة وأنت صادق تحلف، صادق من دون حاجة لا تحلف، حاجة ما أنت صادق فيها لا تحلف، حاجة وأنت صادق لا بأس أن تحلف بالله تبارك وتعالى. قال سيدنا الشافعي: ما حلفت بالله، قلت تعظيما لله تعالى، مضطر وبقعت له حاجة للحلف ولا بيحلف، لكن ما حلفت بالله، قلت فأدبه ولا تحلف به إلا صادقا عند الحاجة. أحذر الكذب بجميع أنواعه فإنه يناقض الإيمان. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. أيكذب المؤمن؟ قال نبينا لا. ذكروا أنواع من الذنوب يفعلها، قال قد يكون ويتوب. قالوا أيكذب؟ قال لا، ما يكذب المؤمن. فهذا أمر خطير جدا تسهل به كثير من المسلمين، فاحذر تمام بأنواعه، قل أصناف وأنواع الكذب كلها احذر منها، وكن على الصدق مقتديا بالصادق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قالوا الغيبة والنميمة بعد منها، والإكثار من المزاح، المزاح يحتاج إليه في بعض الأوقات، في نادر من الأوقات نعم، أما يصير عادة وداب مزاح 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 مزاح، لا تمزحن فإن مزحت فلا يكون مزحا تضاف به إلى سوء الأدب، واحذر ممازحة تعود عداوة، إن المزاح على مقدمة الغضب. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح الصحبة وقت المزح معتدلا في المزح من غير ما إيذى ولا كذب، ويتنب سائر الكلام القبيح فإنه يشين من قاله لا من قيل فيه، امسك عن رديء الكلام كما تمسك عن مذمومه، تفكر فيما تقول قبل أن تقول، وكل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله وما والاه، رحم الله امرا قال خيرا فغنمه وسكت عن شر فسلم، إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يقل أبانيه بها أبعد من الثريا. ثم انتقل إلى متابعة النبي فيما يتعلق بالمشي، ماشي عجلة، ماشي تقدم على الكبار بالتعمد، ماشي دق للذي بجانبك، ولا ماشي اختيال ولا تكبر في المشي، لا تتبختر تسقط من عين الله، ولا تكره أن يمشي أمامك أحد، ولا تحب أن يمشي الناس من ورائك، فهذا من أخلاق المتكبرين، لا تكثر الالتفات وأنت تمشي. أما إذا قمت مثل مشينا الآن إلى الصلاة فقم أنت معظم للأمر ولمن تريد أن تقف أن تقف بين يديه، وخلي الشغل الجانبي كله، روح أدرك التكبيرة الأولى مع الإمام. هذه ليال انقضت بيننا تذكرنا فيها أمرا مهما عظيما، رأس من رؤوس الدين، من رأس الدين يقوم عليه شأن اللقاء في يوم اللقاء الأكبر، ورؤية وجه سيد المرسلين على الحوض وتحت لواء الحمد، على قدر الاتباع، على قدر التبعية، بل ندرك محبة رب العرش جل على قدر التبعية، فلنحيي سنة المتابعة هذه ونعمق في قلوبنا هذه العظمة، وأيقنوا كل ما بين أيديكم في العالم سينتهي ويضمحل، وسيبقى في قمة الرفعة والكرامة ما كان من تبعية إمام أهل الإمامة صلى الله عليه وسلم. فاحفظوا سر هذه الجلسات والعلاقات بيننا وبينكم، قامت على هذا الشان وعلى هذا الأمر الكبير العظيم وعلى هذا الأصل في الدين، احفظوا حقها في بقية أعماركم، فإنها نتائجها حبال للاتصال والانفصال في يوم الأهوال في دار المآل، نتائجها إما اتصال وإما انفصال، من اتصل وصل ومن انفصل فصل والعياذ بالله تعالى. فحافظوا عليها، والدنيا بحكوماتها وبحضاراتها وما عندها ما أسرع أن تنقضي وما أسرع أن تزول وما أسرع أن تضمحل ويذهب كل ما فيها، وسيبقى هذا الشان وهذا الأمر مرفوع القدر في البرازخ طول حياة البرزخ، وفي القيامة طول مواقف القيامة، وفي الجنة إلى الأبد. الرفعة والشرف والكرامة واللذة والهنا والنعيم على قدر التبعية لمحمد أمر نحلف عليه بيقين بلا ارتياب بلا أدنى شك، لا ينقص منه مثقال ذرة إلى الأبد. النعيم، القرب، المعرفة، الكرامة، الشرف، العزة في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا عليه وقوموا بحقه، ومجالسنا المعروضة عليه مفتاح لرضوانه لمن صدق، لمن توجه، لمن عزم عزيمة الصدق، لمن أقام سنته في نفسه، في لباسه، في ذاته، في أعضاءه، في قلبه، في أسرته، في أصحابه، في أصدقائه، في أعماله، حيث يشتغل، حيث يعمل، حيث يدرس، حيث يدرس. وهي وصلة كبيرة بذلك الجناب الأشرف، سبب لمحبة الرب. وانتشار ذلك من أسباب رفع الحروب ودفع الخطوب وتحويل الأحوال إلى أحسنها ونصر الحق والهدى. فأطرقوا هذه الأبواب، فإن من أعظم الأبواب في العالم تطرق لتحويل الأحوال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وإذا قمنا بتغيير ما بأنفسنا إلى سنة سيدنا حبيب ربنا، فسيغير الله تبارك وتعالى حكومات ودول وأوضاع كثيرة. فاعلموا أنكم تقومون أو يقوم غيركم بهذا الأمر في الزمان القريب، وما هي إلا سنوات، وكثير من الدول ستغيب، وكثير من الدول سينقضي أمرها، وكثير من المؤسسات ومن الحضارات ستتزعزع وستذهب وستتلاشى. هذا ونحن في هذه الدنيا، لمن تعمر منكم سنوات معدودة بعد هذا الكلام. أما في مدى الأيام فالدنيا مليئة بالعبر، أما في يوم القيام فالأمر أكبر وأجل وأعظم. فعقدوا بالصدق وبالخناصر على هذا الأمر في تشرفكم وسعادتكم واعتزازكم بتبعية أكرم إنسان، أشرف إنسان، أعظم إنسان، أحب محبوب إلى الرب، محمد الصادق، الذي محب اتباعه فيها محبة رب السماوات والأرضين. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، واجعلوا ذلك ديدنكم وشعاركم لترفعونه في مختلف شؤون حياتكم إلى ما يقدر الله من اللقاء هناك. لمن يلتقي هناك في يوم الله فيه يومئذ بعضهم البعض عدو إلا المتقين، أتباع محمد وأرباب الجبروت والكبرياء والغطرسة والاغترار بالدنيا، كلهم سيعضون على أصابعهم كلهم بلا استثناء، وسيقولون يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فاتخذوا مع سيدنا الرسول سبيلا ما دمتم في هذه الحياة، وليكون هذا من ثمرات هذه الحلقات وهذه المجالسات وهذه المساجد وهذه الدروس. ونعم النتيجة إذا قامت وتمت على هذا الحال، إنها مرافقة وإنها خلد وأبد في جوار كريم شريف عظيم ونعيم مؤبد، ما حقه أن يضيع بأي شيء، ولو بملك الدنيا. ومن منكم سيملك الدنيا؟ ولو أعطي ملكا مش مدة حياته، رجعناه إلى أيام آدم وأبقيناه حي إلى أن تقوم الساعة، والله 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 هذا الملك كله والله العظيم ما يساوي عمل سنة واحدة من سنة محمد بمحبة لله والرسول وإخلاص وصدق، والله العظيم. ما أحد منكم بيملك الدنيا، ما أحد، ولو بيملكها ما هو في مدة عمره من قبل ومن بعد، ما تساوي سنة من سنة محمد وعزة الرحمن. لن تجدوا إلا هذا الكلام أمام الأعين يوم يقوم الناس لرب العالمين، فما تكون إلا هذه الحقيقة. وكم بتسمعون يا ليتني اتخذتم مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذتم مع الرسول سبيلا. فنرجو أن لا يحسر منا أحد في ذلك الموقف، وأن يكون قد اتخذ السبيل ودخل في دائرة الرسول وشرب من الحوض السلسبيل واستظل بلواء الحمد الجليل ونزل مع أكرم نزيل في دار ضيافة رب العالمين بالتكريم والتعظيم والتبجيل، حيث يناديهم أحل عليكم رضواني، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إن حلقاتكم التي تقومون بها في مساجدكم واجتماعاتكم في هذه الليالي لكل حاضر منكم عهود ومواثيق وتجديدات لعهد الخلاق جل جلاله، وحبال يترتب على المسك بها وصلة قريبة إلى الحوض المورود وتحت لواء الحمد وإلى ظل العرش وإلى دار الكرامة. ألا فالحسرة على من خسر ذلك ولم يحز من الخير الذي هنالك، لا تجعل فينا شقيا يا ربنا ولا محروما ولا مقطوعا، وثبتنا على قدم المتابعة لحبيبك وشرفنا بذلك تم التشريف، وارفعنا إلى مراتب العز المنيف بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع فضلا وإحسانا، ومن منك يا ذا الجود والفضل لتم الأوسعي بحبيبك محمد وآل تقريبه وصلى وسلم عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونستودعكم الله ونستودعكم ونستودعه تعالى ما آتانا وما تفضل به علينا وما أكرمنا به في مجالسنا وفي تذكرنا، ونسأله النفع والانتفاع والتوفيق والحمد لله.